بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
إيش؟ فأبردوا بالصلاة نسختان، فأبردوا بالصلاة وعن.
حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب عن أبي ذر أنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيء التلول. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش.
هذا يقول رحمه الله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. سبق أن الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها في جميع الصلوات، لكن يستثنى بعض الصلوات إما مطلقا وإما لعارض. فأما الذي يستثنى مطلقا فهي صلاة العشاء، فالأفضل فيها التأخير إلى ثلث الليل ما لم يوجد مشقة. وأما التي لعارض فمنها الظهر، الظهر في حال شدة الحر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالإبراد. وليس الإبراد أن نؤخر الصلاة عن وقتها نصف ساعة أو ساعة، هذا ليس بإبراد، بل هذا عكس الإبراد، لأن برد الجو عند الزوال أقوى منه بعد ذلك، أو بعبارة أصح، لأن حر الجو عند الزوال أخف منه بعد ساعة أو ساعة ونصف. وعلى هذا فالإبراد المشروع هو الذي جاء في هذا الحديث: حتى رأينا فيء التلول. وتعرفون أن الشمس في شدة الحر تكون عمودية فوق الرؤوس ولا يظهر للشيء الشاخص فيء إلا بعد أن تزول مدة. وأيضا التلول ما هي جبال يتبين ظلالها من حين أن تزول الشمس، بل التلول صغيرة لا يتبين إلا بعد مدة طويلة. وفي بعض ألفاظ الحديث: حتى ساوى فيئه، يعني الفيء ساوى التل، وهذا لا يكون إلا عند قرب صلاة العصر. وهذا هو الإبراد المشروع، أن يكون الظهر عند صلاة العصر، هذا هو الأفضل. وفي هذا الحديث دليل على أن الأذان يتبع الصلاة للوقت، وهذا فيما إذا كان القوم مجتمعين فإنه لا يؤذن لهم في أول وقت، يؤذن لهم إذا أرادوا أن يصلي. وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالانتظار. أما إذا كان الإنسان في بلد فإنه وإن كانوا يريدون أن يؤخروا الصلاة فليؤذنوا في أول الوقت من أجل من كان في البيوت ممن لا يصلي حتى يصلي في أول الوقت. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن الأذان تبع الإمام، صح؟ أو تبع الأمير؟ تبع الأمير، تبع الأمير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا السفر أميرهم، فهو تبع الأمير. أما إذا كنا في البلد فليس الأذان تبع الإمام، ليس الأذان تبع الإمام. ها؟ كيف؟
تبع الأوقات،
تبع المؤذن، هو الذي يتولاه، وليس للإمام سلطة عليه. الإمام له سلطة على الإقامة، لا يقيم مؤذن قبل أن يأتي الإمام ويأذن بالإقامة، أما الأذان فهو من مسؤولية المؤذن. وفي هذا الحديث دليل على أن الجمادات لها إحساس، لقوله اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا من شدة الحر وشدة البرد، فأذن الله لها أن تتنفس في الشتاء وتتنفس في الصيف، تتنفس في الصيف ليخرج منها أو يخف عليها الحر، وفي الشتاء ليخف عليها البرد. وعلى هذا فأشد ما نجد من الحر يكون من فيح جهنم، وأشد ما يكون من الزمهرير من زمهرير جهنم. فإن قال قائل هذا مشكل حسب الواقع، لأن من المعروف أن سبب البرودة في الشتاء هو بعد الشمس عن مسامتة الرؤوس، وأنها تتجه إلى الأرض على جانب بخلاف الحر، فيقال هذا سبب حسي، لكن هناك سبب وراء ذلك وهو السبب الشرعي الذي لا يترك إلا بالوحي. ولا مناقضة أن يكون الحر الشديد الذي سببه أن الشمس تكون على الرؤوس أيضا يؤذن للنار أن تتنفس فيزداد حر الشمس، وكذلك بالنسبة للبرد، الشمس تميل إلى الجنوب ويكون الجو باردا بسبب بعدها عن مسامة الرؤوس، ولا مانع من أن الله تعالى يأذن للنار بأن يخرج منها شيء من الزمهرير يبرد الجو، فيجتمع في هذا السبب الشرعي المدرك بالوحي والسبب الحسي المدرك بالحس. ونظير هذا الكسوف والخسوف، الكسوف معروف السبب والخسوف معروف سبب. سبب خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، ولهذا لا يكون إلا في المقابلة، يعني لا يمكن يقع خسوف القمر إلا إذا قابل جرمه جرم الشمس، وذلك في ليالي الإبدار، حيث يكون هو في المشرق وهي في المغرب، أو هو في المغرب وهي في المشرق. وأما الكسوف فسببه حيلولة القمر بين الشمس والأرض، ولهذا لا يكون إلا في الوقت الذي يمكن أن يتقارب جرما النيرين، وذلك 29 أو 30 أو 28. هذا أمر معروف مترك بالحساب، لكن السبب الشرعي الذي اعترف بالوحي هو أن الله يخوف به العباد، ولا مانع من أن يجتمع السببان الحسي والشرعي. لكن من ضاق ذرعا بالشرعي قال هذا مخالف للواقع ولا نصدق به، ومن غالى في إثبات الشرع قال لا عبرة في هذه الأسباب الطبيعية. ولهذا قالوا يمكن أن يكسف القمر في ليلة العاشر من الشهر، وبنوا على ذلك أنه لو كسف القمر قبل الدفع من عرفة فهل يدفع، لأن السنة المبادرة بالدفع بعد غروب الشمس، أو يصلي الكسوف ثم يدفع، قال يصلي الكسوف ثم يدفع، لكن نقول هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. إذا قالوا إن الله على كل شيء قدير، نقول والله على كل شيء قدير أن يطلع الشمس نصف الليل، وهل يمكن عادة أن تخرج الشمس نصف الليل؟ هذا يمكن، مسألة القدرة شيء آخر، لكن هذا حسب سنة الله عز وجل في هذا الكون أنه لا يمكن أن ينكسب القمر في الليلة العاشرة أبدا. وعجبا لبلد قبل سنتين قام المؤذن ليلة 22 من الشهر، فقام ولما رأى القمر ليلة 22 يكون مسلما أليس كذلك؟ قام فزعا فنادى في الميكروفون الصلاة جامعة، ثم سمعه مساجد أخرى مثل، فقالوا الصلاة جامعة، ففزع الناس، ولا في واحد انتبه الموضوع، ذهبوا إلى المساجد وقاموا يصلون صلاة الكسوف ليلة 22، مع أنهم لو فطنوا عرفوا أن انسلام القمر هنا ما هو كسوف، حسب الأمر الطبيعي العادي. نعم. ما تقول في هذا السؤال؟ يقول الآن الناس مبردين حتى لو صلوا الظهر لوقته، لأن البيوت فيها مكيفات، والمساجد فيها مكيفات، والسيارات فيها مكيفات، فهل نقول إذا انتفت العلة انتفى المعلول؟ نعم. أو نقول هذا متيسر لبعض الناس، بعض الناس ما تيسر له، بعض الناس ما عنده مكيفات، بعض المساجد في القرى ما عنده مكيفات. نعم، نقول الحكم يدور مع العلة، لكن هذه فيها ثقل علي أن أحكم بها. لكن لو أورد علينا عمل الناس اليوم حيث لا يبدلون، فالجواب عن هذا أن يقال إن عدم إبرادهم أرفق به، عدم الإبراد أرفق مع خفة الحر في الوقت الحاضر كما قال الأخ مكتوب بما يسر علينا من المكيفات وغيره، وإنما كان أيسر لأن أكثر الناس الآن مشتغلون في دراسة وفي وظائف، فلو قيل أبردوا وجاء الإنسان وهو يحمل الكلب من شدة التعب من الدراسة والعمل ثم قال باقي على الظهر ساعة ونصف إذن أنام ثم تفوت الصلاة. فلهذا رأوا مشايخنا أن الأرفق بالناس هو أن لا يبردوا في هذا الوقت، وقالوا إن الإبراز رخصة يقصد به التسهيل على الخلق، وعدم الإبراز في وقتنا هذا أسهل. نعم نعم. أدي ما أخذ أول سأل أول أنت إيش؟ نعم. المؤلف يقول رحمه الله باب الإفراد بالظهر. شو معنى ظهر؟ إيش والفرد؟ هنا ظاهر الحديث حتى لو صلى منفردا، ظاهر الحديث حتى لو صلى منفردا لأنه عشان يخشى أكثر. كيف؟ أيهما أخشى له؟ مسجد مكيف ومسجد غير مكيف؟ أيهما أخشى له؟ أسألك أيهما أخشى؟ مثل قل هذا الرجل يقول أخشى لي إذا كنت في مسجد قديم ليس بمكيفات أخشى لي، نقول صلي في هذا المسجد القديم. الثاني قال لا، أنا لا أطيق الحر ولا يمكن أن أخشع في صلاتي في هذا الحر، والمكيف يريحني. ماذا نقول؟ نصلي في المكيف. كيف؟ إلا الإبراج يعود إلى التخلي وأن تسأل عن العموم. الإبراج عرف الآن الحكم. إذا كان أيسر على الناس كما هو الواقع في عندنا أن لا يبردوا لم يبردوا. ثلاثة. طيب.
باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس يتفيأ يتميل.
سبق.
باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فسكت ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر.
وقت الظهر عند الزوال أي عند زوال الشمس، وزوالها أي ميلها إلى جهة المغرب، وذلك أن الشمس تخرج من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا توسطت السماء وانحدرت نحو المغرب ولو قليلا فقد زالت. قال العلماء وعلامة هذا أن تضع شاخصا عند طلوع الشمس، يعني شيئا قائما كالعصا، فتجد له ظلا، وكلما ارتفعت الشمس تقلص هذا الظل، كلما ارتفعت تقلص، فإذا انتهى ثم بدأ بالزيادة فهذه علامة الزوال، هذه علامة الزوال، وحينئذ يكون قد دخل وقت الظهر وحلت الصلاة. ثم ذكر هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حين زاغت الشمس أي زالت، فصلى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما. يحتمل أن الرسول أفهمها عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه فصلها ولكن الراوي لم يفصلها. ذكر فيها أمورا ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. وهذا قيد لا بد منه حتى يكون شجا في حلوق القائلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب في كل وقت وحين. نقول إن الله لم يفتح علي علم الغيب إلا في هذا المقام، قيده لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. فأكثر الناس في البكاء. لماذا بكوا؟ لأنهم كأنهم والله أعلم فهموا أن قول رسول لا تسأل عن شيء إلا أخبرتكم به أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أنه رسول الله حقا، فبكوا يعني كأن يقولون لسنا في شك من ذلك، أنت رسول الله. ويحتمل أنهم بكوا لأنهم لو سألوا في هذه الحال عن أمور من أمر الآخرة لأخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك مشقة عليهم. والآن ننظر إلى الشارح. لا لا أبد، فأكثر الناس في البكاء. ما قال سبحان الله حال ليش؟ إلى وين؟ قدام ولا وراء؟ ها؟ إيه طيب، هنا ذكر خوف إيش؟
إنما كان بكاؤه خوفا من نزول عذاب لربه عليه الصلاة والسلام، وما كان ينزل على الأمم عند رده على الأنبياء عليه السلام.
نعم، هذا الوجه قريب مما ذكرناه أولا، أنهم فهموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يكون قد شكوا في هذا الأمر، ومعلوم أنهم إذا شكوا صار هذا الشك سببا لنزول العذاب، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطلب منهم أن يسألوا عن كل شيء فيحضرهم، ليتبين بذلك أنه رسول يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. وفي قول أكثر أن يقول سلون، فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وإنما سأل ذلك كأنه رضي الله عنه يسمع من الناس شيئا لا ينبغي في أنه أي عبد الله ليس له أب أو ما أشبه ذلك، فأراد أن يبين للناس أن أباه هو حذافة المعروف. ثم قال ثم أكثر أن يقول سلو، تبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وهذا يشير إلى ما ذكرناه أولا، لما أكثر أن يقول بارك على ركبتيه، ولعله رضي الله عنه كان قبل ذلك ليس بارك، إما متربعا أو غير هذا. والبروك على الركبتين يدل على تحفز المرء، لا سيما إن تطاول ورفع ظهره وقال بصوت مرتفع ما ذكره عمر رضي الله عنه. يقول رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا، وإذا رضينا به ربا رضينا بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية. الثاني يقول وبالإسلام دينا، الإسلام له معنى معنى عام ومعنى خاص. فالإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله تعالى بما شرع، وفي كل شريعة بحسبها. فالمتبعون لعيسى حين كانت شريعته قائمة يقال إنهم مسلمون. قال الحواريون نعم نحن أنصار الله، وقالوا آمنا بالله وشهد أننا مسلمون. وكذلك قال قوم موسى قالوا ربنا قالوا على الله توكلنا، قال موسى لهم فعلى الله توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك قال إبراهيم، وكذلك قال يعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك قالت ملكة سبع ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الإسلام صار له معنى خاص، وهو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا غير، فما سواها ليس بدين مرضي عند الله. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكون بعض الضعفاء الآن يتقربون إلى النصارى بقولهم إن دينكم دين سماوي، وكذلك إلى اليهود دينهم دين سماوي، فنقول نعم هو دين سماوي لكن فيه التحريف والتبديل والتغيير من وجه، وأيضا هو سماوي نسخه من أمر من شرعه وهو الله عز وجل. بماذا نسخه؟ ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الدين السماوي الذي يقضيه الله هو دين الإسلام. ثم قال عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحال. من عرضها؟ الله عز وجل. ويجب علينا أن نؤمن بذلك كما سمعنا، ولا نقول كيف تكون الجنة والنار في عرض الحائط ونحن لم نرها، والجنة عرضها السماوات والأرض كيف تكون في عرض الحائط، والنار في أسفل السافلين كيف تكون في عرض الحائط. نقول لا يحل لنا أن نورد هذه الإرادات. من الذي أخبرنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول سمعنا وصدقنا وآمنا، سواء أدركت عقولنا هذا أم لم تدرك. ونحن نشاهد الآن، ولا نقول ذلك على سبيل المماثلة لكن على سبيل التقريب، تجدون في شاشة التلفزيون صورة الطائرة، أليس كذلك؟ صورة الرجال. نعم، ولو كان التلفزيون من أصغر ما يكون، ظهر التلفزيونات الآن على قدر راحة اليد، كبر اليد، وشوف ما تراه في التلفزيون الكبير. لا لا، هذا وهو من صنع من؟ صنع البشر. فكيف بقدر الخالق عز وجل؟ ونحن نقول هذا لا على سبيل المماثلة ولكن على سبيل التقريب. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ليس هذا على سبيل المماثلة قطعا، ولكنه على سبيل التحقيق للرؤية، يعني كما أننا نتحقق رؤيتنا للقمر ليلة البدر، فكذلك نتحقق رؤيتنا لله عز وجل في الجنة. جعلنا الله وإياكم ممن يرونه في الجنة، آمين. نعم، وقول فلم أرك الخير في أي جانب؟ في جانب الجنة، والشر في جانب النار. نعم، انتهى؟ ما سمعنا ورا ما علمتنا. أنا سمعت الآن ساعتي، سبحان الله، مدلسون. هنا لكن إن شاء الله تعالى الدرس القادم من قبل أن نبدأ كل واحد منكم يكتب السؤال عنده إشكال إن شاء الله تعالى للدرس القادم، إلا إذا سمحت. والقارئ ها؟
علم طيب.
كيف؟
علم طيب.
طيب، خفت من الكثرة الله. نعم. نعم. والله نعم، هذا الأمر. وكان رسول الله هذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وننهى من لم يفعل هذا الشيء من
له أحيانا مسألة المستمع، أحيانا يكون إذنه اللي تسمع واحد. طبعا يقول كيف عشان يستمع به. نعم.
ولم أتي وحده في الإمام. متيقن
الزيادة، متيقن الزيادة. وشو متيقن الزيادة؟
تترك
الزيادة. ليش؟ أنت عمدت الزيادة.
رجعت.
تسجد السهو بعد السلام. يعني أحدث بعد ما سلم ولا في أثناء الصلاة؟ بعد ما سلم. يسقط عنه. نعم. 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 إيه. هذا بارك الله فيه بين في السنة أن اليقين الأول لا يزال إلا بيقين، والفرق أن هذا عندنا أصل ثاقب لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، أصل بكل ما دام سمحتم ما فينا. نعم. قلنا
انه يجب
تسكين
الناس اذا كان لا يسقط النسيان. كنا نتمسل والصيام.
نعم.
والاكل والشرب
والشرب
والصيام
ان يسقط النسيان. لا ما يسقط، لانك اذا ذكر وجب عليه الامساك.
هل اكل
لكن اذا ذكر يجب عليه الامساك. بخلاف ما لو مثلا ما لو نسي ان يعني يرفع يديه في الصلاة مثلا هذا يسقط من الإنسان ما عليه شيء. نعم.
قال عن
ثلاثين
الإنسان على واجب ونسي شيء قد السحر وذكره بعد زمن نصف الساعة أو ساعة
المذهب يسقط هو الأقرب. وشيخ الإسلام يقول لا يسقط لأنه جابر متى قدر عليه فعله، لكن أقرب المذهب في هذا يسقط ما عليه شيء خلاص انتهى. ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى أنهم أنكروا أو استنكروا الامتثال عن اليسار قال رأيت الرسول أكثر ما يفعل كذا، وهذا رؤيته هو الظاهر على السواء، أو مثلا أحيانا يكبر اليمين وأحيانا في اليسار مثلا السهل في اليمين. نعم. نعم. اللي في حديث ابن مسعود اللي في حديث ابن مسعود اللي قرأ اليوم اللي قرأ اليوم أين فهمك يا خالد كلمة فليتم علي فليتم فليتم ما قال حد ما قال فليتم قال فليتم ولكن مصطفى الله بالتسليم أنا شكرا لك. طيب فؤاد قولي لخالد أين فهمك يا خالد توبيخ ولا مدح؟ لا لا نعم ورد في حديث ضعيف حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استقبلناه بوجوهنا، وهذا ينبغي أن يقال ما دام الحديث ضعيفا ينبغي أن يقال ينظر لحال الإنسان هل هو إذا كان متخشعا يكون أفضل لقلبه وأوعى لما سمع، أو إنه إذا كان يشاهد الخطيب صار أوعى لما يقول فجتبع. نعم هذا في غير الجمهور، وهذا يعني مثلا لو قام خطيبا في مناسبة من المناسبات فالأفضل أن يكون حوله. نعم الظاهر أنهم يبغون كل شيء مستقل سماء
أقول سهونا عن السهو
أيها الله ما تقولون في هذه المسألة؟ يقول الإمام شك هل زاد أو نقص، فهل يسأل المأمومين إذا سلم هل زدنا أو نقصنا؟ لا هو في صلاة الشاك، لكن قال لو إني غلطان نبهون. نعم الظاهر هو الأصل، والأصل أنهم منتبهون، الأصل أنهم منتبهون وأنه لو أخطأ لنبهوا، مع أنه حتى المأمومون يرد عليهم ما يرد على الإمام من السهو. نعم وكثير من المأمومين مر يخلي الأمر كله على الإمام لو صلبوا 20 مش معه. نعم لأنه متولي جعل القيادة الإمام مطلقا، فالظاهر أن الأولى أن لا يسأل، الأولى أن لا يسأل. أي نعم أي الظاهر أن لا يسأل. أي ولو كان قوي الأحسن لا يسأل، لأن حتى لو سألهم ربما يوقعهم أيضا هم في ارتياب. أصبر، فالظاهر أن الأولى أن لا يسأل. لكن هنا مسألة أخرى غير هذه، لو أنه بنى على غالب ظنه ثم تبين له قبل أن يسلم أنه على صواب، هل لازم يسجد السهو؟ نعم، في هذا قولان للعلماء، منهم من قال لا يلزم لأنه تبين له أنه لا سهو ولا زيادة ولا نقص، ومنهم من قال إنه يلزم لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه، هل هو زائد أو غير زائد، فمن أجل هذا التردد يسجد للسهو جبرا لها. ولكن هذا ما لم يكن وهما، لأن أحيانا الإنسان يلد على قلبه مثل الشرارة الضعيفة، مجرد وهم أنه زاد أو نقص فهذا لا يلتفت إليه، لكن لو كان شكا محققا ثم بنى على ما بنى عليه من اليقين والظن ثم تبين له أنه مصيب فهذا هو موضع خلاف العلماء. وقال بعض العلماء يفرق بين الإمام وغيره، لأن الإمام لو كان زائدا وناقصا إيش تنبهه المأمومون، فيكون هذا الظن الذي ورد على قلبه وهذا التردد يكون من باب الوهم فلا يلتفت إليه، بخلاف ما إذا كان منفردا أو مأموما وشك هل فاته شيء من الصلاة أو لا. نعم محجوب إلى ما هذا نصف الوقت وقف.
مثلا سأتبع الأخرين يأتي أحدنا ثلاثة الإخوة يسلم عليه، هل يبدأ من اليمين أم
يبدأ إيش سلم على اليمين؟ هو هذه مسألة تحتاج إلى 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 تحقيق، هل إذا دخلت على قوم هل من السنة أن تصافحهم؟ أما إذا لقاك أو وقف معك هذا ما في شيء، يعدلتها يا محجوب. المهم اللي يبدأ بالأكبر،
الأكبر؟
إيه نعم، مع العلم بأن الذي القادم من السفر هو الذي يقام إليه، مو هو اللي يبدأ الناس بنفسه. جاسم بالشارع لا هذا يبدو بالأكبر. نعم، هذا فيه التفصيل، إذا كان مما يحيل المعنى فهو يأثم، وإذا كان مما لا يحيل فلا يأثم. طرفي نعم، سبقه الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولو فتشت لوجدت من يرى ذلك. نعم نصف. طيب هذا أخو واحد، كيف هذا اجتمع فيه سببا، أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد، وقد قال العلماء إذا وجد سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام والثاني أن يكون السجود بعده غلب ما قبل السلام، وعلى هذا فيغلب هنا ما قبل السلام الذي هو ترك التشهد. البخاري
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في باب وقت الظهر: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال: إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة: ثم لقيته مرة فقال: أو ثلث الليل.
تردد ممن؟ من أبي المنهال، لأن يعني شعبة يقول لقيته مرة، وشعبة هو الذي روى عنه. وعلى كل حال في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر بصلاة الصبح، لأنه يقرأ ما بين 60 و100 ويذهب يصلي وأحدنا يعرفه جليسة، وفي ذلك الوقت ليس هناك مصابيح فلا يعرفه إلا بعد ارتفاع النهار، أي ارتفاع الصبح. لكن لو قال قائل: ألا يدل هذا على تأخير صلاة الفجر؟ قلنا: ربما، لكن قوله أحدنا يعرف جليسه ويريد أن هذا غاية ما تنتهي إليه الصلاة، ومعرفة الجليس وقد قرأ ما بين 60 إلى 100 تدل على أنه يبادر. وأيضا في هذا الحديث أنه يصلي الظهر إذا زالت الشمس، فما هو علامة زوالها؟ نقول: علامة زوالها بالساعات أن تنصف ما بين طلوعها وغروبها، فالنصف هو الزوال. فمثلا إذا قدرنا أنها تخرج بالتوقيت العربي الساعة 12 وتغرب الساعة 12، متى يكون وقت الزوال؟ السادسة. يكون وقت الزوال السادسة، وهل مجرد؟ وإنما قلنا بذلك لأن زوالها هو انتصافها في السماء، وقطعها ما قبل الزوال وما بعد الزوال على حد سواء. أما بالنسبة للظل فإن علامة زوالها أن يبدأ بالزيادة، وذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر للشاخص ظل، وكلما ارتفعت نقص الظل، فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فهذا هو الزوال، فإذا زالت الشمس وجبت الظهر. العصر بين في هذا الحديث أنه كان يبادر بها فيرجع الراجع إلى رحله أي إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا قطعا إنما يكون في أيام الصيف مع طول وقت العصر. ثم إن المدينة في ذلك الوقت ليست كالمدينة في اليوم في هذه المسافات الطويلة، بل هي يعني قليلة المباني وليست متباعدة. وفي هذا الحديث أيضا أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى متى؟ إلى ثلث الليل، ولا تخرج عن نصف الليل. ولكن إذا كان الأرفق بالناس أن يقدمها قدمها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخرها. نعم.
الوقت بين هذين الوقتين في
أبي جبريل. نعم.
وقال
الصلاة ما بين هذين الوقتين.
وقال الشيخ
قال
سلمت
شيبة يرسل
له.
نعم. كيف؟
بين هذه الوقت.
أي ماذا متى صلاه تحت الجبين؟ اين هذا ابتداء؟ هذا ابتداء الوقت الاختياري الافضل يعني الى ثلث الليل. فاذا جاءنا ما يدل على انه يمتد الى نصف الليل اخذنا به لانه زياده. لا لا الى نصف الليل غير الضروره لكن لا تؤخر عن نصف الليل. نعم.
بارك الله فيكم. كثر الكلام عن ان يؤذن قبل الوقت
هنا يعني،
وحتى في عندنا في البلاد يقين، يعني في بعض البلاد يقين انه يؤذن قبل الوقت يصير ويتعود الفتره.
نعم.
لكن هنا كثر الكلام عن ان يؤذن قبل الوقت. نعم. فلو وجد مسجد يقيم بعد الصلاه بخمس دقائق او اكثر فهل يصلي خلفه او الاولى ان لا يصلي؟
قال يظهر لي انا حسب ما حسبه بعض الاخوه الفلكيين أن بين التوقيت الموجود الآن في أم القرى وبين طلوع الفجر خمس دقائق، وعندنا هنا في عنيزة الظاهر تأخروا خمس دقائق. نعم. على كل حال الواجب الاحتياط، وإذا شككت هل دخل الوقت فلا تصلي، صلي مثل المسجد الآخر.
ولكن على اليقين كما عندنا
يقين ايش؟
يؤذن
قبل 20
دقيقة كاملة
ثم يقيم بعد 10 دقائق.
رقب التجربة الصادق فهو 20 دقيقة كاملة
ثم يقيم بعد 10 دقائق.
لا
يقيم
إن أقام قبل بعد الأذان بعد 10 دقائق.
إيه.
هنا يقيم قبل الوقت.
إيه من الأن يحصل منها ولا يجوز صلي معه.
شيخ.
نعم. نعم. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم مو بعض الوقت. طيب لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك سجدة أو قال ركعة قبل أن تدخل تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيكون الاختياري إلى اصرار الشمس ولا يزال تأخيرها إلى ما بعد، لكن لو أخر فقد أدرك.
ثلاثة
رحمة الله. ثلاثة
حدثنا محمد يعني بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر.
الله أكبر. نعم هذا ورد بلفظ أتم من هذا، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وهو أوضح من هذا. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يملؤون المسجد المسقف ويصلون خارج مسجد المسقف، وفيه دليل على جواز حيلولة الثياب بين الأرض وبين الساجد، لكن متى؟ عند الحاجة. ولهذا قسم بعض العلماء الحيلولة بين الجبهة والأرض إلى ثلاثة أقسام، فقال قسم لا يصح معه السجود، وقسم يصح مع الكراهة، وقسم يصح بلا كراهة. فقالوا الذي لا يصح إذا سجد على أحد أعضاء السجود، يعني سجد على كفيه، وضع كفيه وسجد عليهما، فإنه لا يصح، لأنه سجد على عضو يجب أن يسجد عليه منفردا. والذي يصح مع الكراهة إذا سجد على ثوبه المتصل به بلا حاجة، واستدل لذلك بقول أنس فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وأما الذي يصح بلا كراهة فهو ما إذا كان الحائل منفصلا أو متصلا بالإنسان ولكن لحائل. واستدل لذلك بحديث أنس هذا أنهم يسجدون على ثيابهم ابتغاء الحر، وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي المسألة الثانية صلى على الخمرة، والخمرة شيء من الخصف لا يتسع إلا لموضع الكفين والجبهة، فسجد عليه بدون حاجة لكنه كان إيش منفصلا عن المصلي. وهذا التفصيل كما رأيتم مدعم بالأدلة، وفي حديث أنس هذا دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض، وجوب تمكين الجبهة من الأرض، وأنه لو سجد بدون تمكين فإنه لا يصح. ومثل لذلك برجل صلى على قطن منفوش فما زاد على أن تمس جبهته أعلى القطن، قالوا هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يتمكن إلا إذا كبس، يعني اتكى على القطن حتى استقر فلا بأس. طيب، فإذا فعل ذلك في غير القطن، يعني أنه لما سجد ماس الحصى فقط دون أن يضع رأسه، فهل يصح؟ الظاهر أنه لا يصح، لأنه لا بد من التمكين، وهذا في الحقيقة مع كونه لم يمكن جبهته لا شك أنه سوف يتعب، إلا إذا كان سجوده كنقل الغراب. نعم سليم. فلان كره فلان وش يقول عبد الوهاب؟ اي نعم هو على كل حال من قبل سنتين خرج بعض الأخوة من الرياض أبعد عن الأنوار ورأوا أن الفجر تأخر ثلث ساعة، وكذلك ناس في الرص. طلعنا على الساعة الثالثة. أيضا راقبوا الفجر وقالوا أنه يتأخر عن التقويم ثلث ساعة، لكن يبدو لي أن ثلث ساعة أنه طويل. طويل لأن بدليل أن الشمس تطلع، فأنا أعتمد هذا اللي قلت لكم من قبل، وهو أنه يتأخر في على مدار السنة أن تقويم أم القرى بخمس دقائق لا للصلاة ولا للأكل، ولهذا لا نبالي أن نأكل وهو يؤذن إذا كان الأذان على تقويم أم القرى، إذ أنه يتقدم ولنا أن نفعل هذا. فإن العلماء رحمهم الله قالوا لو قال لرجلين أرقب لي الفجر، فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم نطلع، فله أن يأكل حتى يتفق الرجلان على أن الفجر قد طلع. نعم لا في المملكة كلها، لأنه هو مبني على حساب، والتقويم من مال القرى مقدم درجة فيها أربع دقائق. نعم قبل ايش؟
قبل الوقت
المشكلة. لا نعم كيف؟ ماشي نسمحنا
كان
ها؟ ايه يمكن هذه مناسبة. اسمع اسمع قراءة مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى.
هذا الحديث أخرجه مسلم مطولا بلفظ أتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فأخذ بعض الناس بظاهر الحديث دون هذا التعليل، وقالوا إنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أحيانا بدون عذر. وأخذت الرافضة بالحديث أو بغيره وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر دائما. والصحيح أن كلا القولين ليس بصواب، لأن راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن السبب في ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يحرقها حرجا. وهذا يدل أنه متى كان الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها جاز الجمع، وإذا لم يكن حرج فإنه لا يجوز. فإن قال قائل: لعل هذا استنباط من ابن عباس، قلنا: هذا محتمل، وما علل به ابن عباس محتمل، فيكون هذا الحديث من المتشابه، وإذا كان من المتشابه وجب رده إلى المحكم، والمحكم هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل المواقيت وقال: وقت الظهر من كذا إلى كذا، والعصر من كذا إلى كذا، والمغرب من كذا إلى كذا، والعشاء من كذا إلى كذا، والفجر من كذا إلى كذا. وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا محكم بين واضح يقضي على المتشابه، وبه تنقطع حجة من صار يتساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والناس في هذا المقام كغير من المقامات طرفان ووسط، منهم المتساهل الذي يجمع لأدنى سبب، ومنهم المتشدد الذي لا يجمع حتى مع وجود الحرج والمشقة. وصراط الله تعالى هو الوسط، الوسط بين هذا وهذا. فنقول: أما كوننا لا نجمع مع المشقة على الناس فهذا خطأ، وأما كوننا نجمع بدون سبب فهذا أيضا خطأ، بل نقول: متى وجدت المشقة جمع. فإن قال قائل: وهل تجيزون الجمع؟ في البرد الشديد؟ قلنا في هذا تفصيل، إن كان مع البرد الشديد شيء من الريح أجزنا ذلك، لأن البرد مع الريح لا تمنع منه الثياب ولو أكثر منها الإنسان. وأما إذا لم يكن معها ريح فإن البرد يغني عنه أو يقي منه كثرة الثياب، إلا إذا كان الحي الذي نحن فيه حي فقراء ونعرف أنه ليس عندهم من الثياب ما يدفعون به البرد، فحينئذ نجيز الجمع. وفي حديث الجمع مع المطر ونحوه دليل على أن الإنسان يجوز أن يجمع لتحصيل الجماعة، يجوز أن يجمع لتحصيل الجماعة، وتظهر فائدة ذلك بما لو كنا أناسا مجتمعين في رحلة وسوف نتفرق ولا يجتمع بعضنا إلى بعض في الصلاة التالية، فحينئذ لا حرج أن نجمع تحصيلا للجماعة. ووجه ذلك أن الجمع في المطر ليس إلا لتحصيل الجماعة، لأن الجمع عذر يبيح للإنسان أن يصلي إيش في بيته، وإذا أبحنا للجماعة أن يصلوا في بيوتهم لم يكن هناك لزوم أو لم يكن هناك داع للجمع إلا حصول الجماعة. وربما يستدل بهذا التقرير على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإنه رحمه الله يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ويحكي ذلك رواية عن أحمد، واختار ذلك ابن عقيل من أعلام المذهب. لكن هذا القول مرجوح، والصواب أنها ليست شرطا للصحة، لحديث ابن عمر وأبي هريرة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، ولو كانت غير صحيحة إيش ما حسن التفضيل، لأنه لم يكن فيها فضيلة إطلاقا. وهنا قال أيوب لعله في لاية المطيرة قال عسى، لكن هذا التفقه يمنعه قول ابن عباس في الحديث من غير خوف ولا مطر، فقد نفى أن يكون ذلك من أجل المطر. نعم بطر. نعم نعم، ويصير أفضلية ما يصير واجب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، مع أنه في واجب. وعندنا أدلة غير هذا الحديث، ولهذا الحديث لا يدل على الوجوب، لكنه لا ينفي الوجوب. هذا الحديث بمجرده لا يدل على الوجوب إلا أنه لا ينفي الوجوب، وقد جاء أدلة يثبت فيها الوجوب. نعم.
ها؟
لا لا، إحنا نريد أن نبطل حجته بأن الخيرية لا تكون إلا في شيء مسنون. ثم عندنا أدلة، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، الرجل اللي جاء يستأذن فقال هل تسمع النداء قال أجب، وهم الرسول بأن يحرق من تخلف، أدلة كثيرة. والآية التي مرت علينا في التفسير قريبا في صلاة الخوف. نعم
من
المشقة والحرق ما إذا جاء طالب السفر نعم عامة ثم نام وهو منهج طول الليل وهو مسافر أو كان سهران
يعني مشكلة
لا
تجي
بعض يجمعونها الطلبة لا على كل حال العلماء قالوا إذا يجوز الجمع في هذه الحال لنفرض أن رجل مثلا عند صلاة المغرب معه نعاس شديد جدا جدا ولا يتحمل أن يبقى إلى العشاء ويخشى أن لا يقوم إلا فجر فله أن يجمع في هذه الحال والمقياس هو ما قال ابن عباس مين حرج. نعم خالد المشقة مثل ما ذكر الله كمال أو إنسان مثلا يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة أو امرأة ترضع طفلها ويتحرج من كونها تغسل الثوب كل مرة أو نعم بس الخباز وشبه يخشى أن يحترق الخبز هذا خاص لكن لو فرض أن هذا الخباز ما يستطيع أن يصلي مع جماعة ويخشى أن يحترق خبزه وهو سيستمر إلى وقت الثانية فهذا مشقة. نعم
باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها.
بساطة الأولين وسهولة تعبيرهم لم تخرج من حجرتها. حجرتها لا شك أنها صغيرة. ثم أن الجدار إذا كان عاليا يختلف عنه فيما إذا كان قصيرا. لكن مع ذلك هكذا تقديراته. كم بين سحوره وصلاته؟ قدر 60 آية. وما أشبه ذلك مما يقدرونه به مما يدل على سماحة الدين وسهولته وأن التعمق والتقعر مخالف لهدى الصحابة رضي الله عنه. وهنا يقول لم تخرج من حجرتها وقد أشار في المعلق وقال أبو أسامة إلى أنه قال من قاعد حجرتها وفرق بين حجرتها وقاعد حجرتها. القاعر الوسط ومن الحجرة قد يكون في طرف الجدار. وكأنه رحمه الله البخاري كأنه يشير إلى ضعف حديث أبي أسامة وقد أشار إلى ضعف حديثه في مكان آخر حيث ساق حديث المسيء في صلاته وقال حين ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا مع أن بقية الرواة لم يذكروا هذه الكلمة. وتشبث بهذه الكلمة من قال إن جلسة الاستراحة واجبة لأنه لما ذكر السجدة الثانية قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فقالوا هذا حديث المسيء في صلاته كل ما ذكر فيه فهو أركان واجبات. ولكن لم نعلم أن أحدا من المتقدمين قال بوجوب جلسة الاستراحة. والبخاري بعد أن ساق هذا قال وقال أبو أسامة حتى تطمئن جالس وهذا يشير إلى وهم هذا اللفظ. نعم سليم نعم صحيح. نحن ما إذا كان الله أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. نعم ها في نعم لا بد من هذا نعم نعم ايش كيف يعني يشق عليهم ذلك هو الظاهر لكن لا يمكن ان يكون الحر شديدا في كل السنه في كل السنه تعتقدون هذا يا جماعه حتى في خط الاستواء حتى في الشتاء ابدا وين فيه على كل حال متى حصل المشقة بأي حال من الأحوال فيجوز الجمع نعم الأحسن ما تجمع إلا الحاجة الجمع مربوط بالحاجة مو بالسفر لكن لو جمعت فلا بأس نعم
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر
كل هذا على سبيل التقريب وإلا فمن المعلوم أيضا أن الحكم يختلف أو أن الفيء يختلف باختلاف الفصول فالفيء في الشتاء شيء وفي الصيف شيء آخر الله نعم والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبادر بصلاة العصر هذا هو المقصود نعم لا يدل هم قصدوا بذلك المبادرة بصلاة العصر من هذا يؤخذ من هذا لأن الجدار إذا كان طويلا حتى لو كان الدريش هذا أعلى ما يمكن تبقى في الحجرة إلا وهم بكر لأن إذا هبطت الشمس صار ظل الجدار رفيعا لا لا ما في أحد زينها على ما تبي أنت المهم أنهم قصدوا أنه يبادر بذلك هذا قصد نعم البخاري الرواة كله نعم يلا مستقبل
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحد الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة
هذا أيضا ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر بصلاة العصر، لأنه يقول يصلي العصر ثم يذهب إلى أحدنا ثم يرجع أحدنا لرحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني أنها لم تتغير بالصراط بل باقية على بياضها، أما البقية فيأتي إن شاء الله في موضع.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
هذا يدل على أن الرسول يبادر بصلاة العصر، وأن من المساجد من يؤخر في صلاة العصر، لأن يخرجون من المسجد النبوي إلى بني عمرو بن عوف فيجدونهم يصلون العصر.
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا أمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا
نصلي أربعة أميال كم كيلو؟ المئة كيلو نصف تقريبا ستة كيلو نعم أو زيادة نعم.
عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. باب إثم من فاتته العصر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
وتر يعني قتل، يعني كأنه فقد أهله وماله، وهذا يدل على أن من ترك صلاة العصر فقد خسر خسارة عظيمة. قال بعض الناس إذا كان الرجل إذا هلك أهله وماله جعل الناس يعزونه، فإن الذي لا يصلي العصر ينبغي أن يعزه. وكان بعض الإخوان إذا فاتته الصلاة يعزيه أصحابه، يقول أحسن الله عزاءك بفوت صلاة العصر. ولكن هل هذا مشروع أن يعز بصلاة العصر إذا لم يصلي العصر؟ الظاهر لا، ليس بالمشروع، وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل الحذر منه لا من أجل أن يعز، من أجل الحذر من إضاعة صلاة العصر لا من أجل أن يعز من أضاعها.
شوف ايش معنى الحديث؟
نعم
فاتته الجماعه ولا فاتته كل الصلاه؟
لا ظاهر الصلاه، المراد الصلاه مو مع الجماعه، يعني اخر وقتها الى استقرار الشمس هذا فاتته العصر. لا من عذر، من مرض وسافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من ترك العصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
البخاري رحمه الله لم يجزم بحكم من ترك صلاة العصر، لكن الحديث يدل على أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فاستدل في هذا الحديث من يقول إن من ترك صلاة من الصلوات كفر، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر، كما قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن الناس من قال هذا خاص بصلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى التي تفوق سائر الصلوات، ولا يلزم من كون من ترك صلاة العصر كافرا أن يكون من ترك غيرها كافرا. ومنهم من قال إنه لا يكفر بترك الصلاة الواحدة، ولكن معنى حبوط العمل أنه أن هذه سيئة عظيمة إذا قورنت في الحسنات فإنها تكون أسوأ من ما حصل من مصالح الحسنات. ومنهم من قال إن هذا عام فقد حبط عمله، أريد به الخاص أي أريد به عمل ذلك اليوم فقط، وكل هذا بناء على أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا. أما من قال إنه إذا ترك صلاة واحدة كفر فإن هذا الإشكال لا يبدو فيه. عندك شرح عليه؟
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله فقد حبط سقط فقد من رواية مستملي، وفي رواية معمر أحبط الله عمله. وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقال هو نظير قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث، فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم. وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأولوا الحديث.
هذا قول لبعض الحنابلة أن من ترك صلاة واحدة كفر، لكن المذهب من ترك صلاة واحدة فإنه لا يكفر إلا إذا تضايق وقت الصلاة التي بعدها. والصحيح الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها يعني الصلاة فقد كفر. وبناء على ذلك لا إشكال في هذا. نعم أصبر خليك.
وأما الجمهور فتأولوا الحديث فاختلفوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط.
الحبوط يمكن
ما في
دعنا مراد هذا.
ومنهم من أول العمل فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها، المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها، وتعقب بأن الذي فهمه الصحابة إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه كأن
التنظير بهذا الحديث خطأ، لا يزني الزاني وهو مؤمن، لأنه مراد وهو مؤمن كامل الإيمان. ونفي الشيء يكون أحيانا لفقده وأحيانا لفقد تمام. نعم.
وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله، وقيل معناه كاد أن يحبط، وقيل المراد بالحق نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحق الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئات كمن رجحت سيئاته على حسنات سيئاته على حسناته.
بالضبط.
كمن رجحت
سيئاته
على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة، إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. ومحصل ما قال أن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث. وقال في شرح الترمذي: الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر بالإيمان. قال في شرح الترمذي: الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد، والله أعلم.
الجابر والله أعلم أن الحبط هنا حبط مواصل، لكنه ليس كل العمل، بل هو مقيد بذلك اليوم الذي ترك فيه الصلاة. نعم. هو خاف أن يتهاون حتى يأخذ الوقت. وأي حال من وجه آخر، كون الرسول عليه الصلاة والسلام خص صلاة العصر بهذه العقوبة يدل على أهميتها. نعم. ولو أنه استدل بقوله فإن الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لكان وجيها أيضا، لكن كأنه خاف أن يكون هناك تكاسل وتهاون فأتى بالحديث طرفا. نعم. هل في هذا أشكال يا عبد الله؟ لم يقل لا يصلين بمعنى أخر الصلاة، بل بمعنى أجل الخروج. ولهذا كان فهم الصحابة الذين صلوا في وقتها أقرب إلى الصواب من الذين أخروها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يجب منهم أن يتركوا الصلاة حتى يصلوا، هذا لا فائدة منه. أراد أن يبادروا بالخروج حتى لا يصلوا إلا هناك، مثل ما توصل الإنسان مثلا إلى محل تقول شف لا تغاب الشمس أو لا تصل المغرب إلا هناك، تريد بذلك المبادرة بالخروج. من تركها عمدا من أول وقتها إلى آخره بدون عذر شرعي فإنه لو صلاها ألف مرة لا تقبل منه. أصبر. أما الإنسان الذي نام ويرجو أن يقوم، فهذا إذا قدر أنه استمر في نومه فلا إثم عليه، يصليها إذا قام. إن غلب على ظني فينبغي إنه إنه يعني إذا أمكن أن يجمعها إلى الظهر فهو أحسن. ما أظن يا أخي، ما أظن يا أخي، لأن ما تعمل أخذها ثلاثة. نعم.
باب فضل صلاة العصر.